الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبارك.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثها أحد الإخوة المستمعين من هناك رمز إلى اسمه بالحروف ألف عين ألف عين. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: تزوجت فتاة ولم أدفع لها أي مهر على شكل نقود أو ذهب، وذلك برضا الطرفين على الرغم من أنني قادر، حيث قمت بتأسيس منزل الزوجية، فهل أنقصتها حقا من حقوقها؟ وإن كنت كذلك، فهل أستطيع الآن أن أرد لها بعض الشيء أم إلى أهلها؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب أن تعطى شيئا من المال الزوجة ولو قليلا إذا رضيت بذلك، سواء كان نقدا أو متاعا كالملابس أو خليا من الذهب والفضة، وهذا كافي. فإن كنت لم تعطيها شيئا بالكلية فإنك تعطيها مهر المثل، لها مهر اللي يعطاها أمثالها، إلا أن تسمح عنك، فإذا سمحت فلا حرج عليه والحمد لله. الله جل وعلا قال: أن تبتغوا بأموالكم. الزوج يسلم بعض المال ويتفق مع الزوجة على بعض المال أو مع وليها، أو يعطيهم ما يتيسر، وإذا رضوا بذلك كفى. فإذا كنت أعطيتها شيئا من المال الذي هو غير النقود من حليم أو ملابس، أو أسست المنزل لها، هذا المال لها، أعطى لها هذا الأثاث، يكون لها ملكا لها، يكون مهرا لها ولا حرج في ذلك والحمد لله. أما إذا كنت ما أعطيتها شيء بالكلية فإن سمحت عنك وأطلبت عنك المهر فلا حرج، وإذا طلبت شيئا فأعطيها ما يرضيها والحمد لله. نعم،
جزاكم الله خيرا. يقول: قمت بإحضار بعض الناس لكي يعملوا في إحدى دول الخليج، وأخذت منهم بعض النقود برضاهم، فهل يحق لي ذلك؟ وإن كان غير ذلك فماذا أفعل؟ يقول: قمت بإحضار بعض الناس لكي يعملوا في إحدى دول الخليج، وأخذت منهم بعض النقود برضاهم، فهل يحق لذلك؟ وإن كان غير ذلك فماذا أفعل؟
إذا كنت اتفقت معهم على إشمال المعلوم من بلادهم حتى تشفع لهم، حتى توصلهم إلى الخليج وتقوم بما يجب من قيمة التذاكر وغير ذلك، هذا شيء لا حرج فيه، لأنك أديت عنهم مالا حتى توصلهم إلى إحدى دول الخليج بسبب خدمتك لهم وسعيك لهم في إيصالهم إلى دول الخليج حتى يعملوا هناك. أما إن كانت الأموال التي حتى من أجل الشفاعة لهم في أن يعملوا عند فلان أو عند فلان والنفقة على أحسابهم، لكن أعطوا المال للشفاعة عند فلان أو فلان حتى يستخدمهم، فلا ينبغي لك أن تأخذ المال. في الحديث: من شفاعة لأخي شفاعة فأهدى له هدية فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فلا تأخذ عن شفاعتك مالا. أما إذا كنت خدمتهم في شيء، أعطوك المال عن خدمة، أخذت لهم الجوازات، تعبت لهم في الإقامة، عملت أعمالا كفيتهم إياها وأعطوك المال في خدمة لخدمتك فقط، فلا نعلم حرجا في ذلك في مقابل الخدمة التي خدمتهم إياها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: ماذا أفعل مع بعض أفراد البيت الذين لا يصلون، مثل أخي أو زوجة أخي أو أخي أو أخي زوجتي، ماذا أفعل تجاههم إذا لم تنفع فيهم النصيحة؟
الواجب الاستماع للنصيحة وأن تنصحهم، لأن الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر نعوذ بالله من ذلك. فالواجب أن تنصح لهم وأن تجتهد في ذلك حسب الطاقة، ولا تضعف ولا تدع النصيحة، ولعل الله يهديهم بأسباب. والذي لا يقبل وكابة النصيحة ولا يقبل يستحق يهجر حتى لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام ولا تقبل دعواته للطعام ولا يدعى للطعام، يستحق يهجر، لأن الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر نعوذ بالله من ذلك. فالواجب عليك أن تناصحهم وأن تستمر في النصيحة، والذي لا يقبل النصيحة ويستمر في باطله يستحق أن يهجر. وإذا كنت تستطيع أن تؤدبه لكونه زوجة أو ولد أدبته حتى يستقيم، حتى يصلي، حتى تصلي وتقوم بالواجب. وأما زوجة أخيك أو زوجة أبيك أو نحوهما ممن لا تستطيع تأديبه، فهذا على أخيك وعلى أبيك أن يقوم بالواجب، على أخيك أن يؤدب زوجته حتى تستقيم وحتى تصلي، وعلى أبيك كذلك، وهكذا عمك، وهكذا جيرانك، تنصحهم وتدعوهم إلى القوة في هذا الأمر والنشاط في هذا الأمر، لعل الله يهديهم بأسباب النشاط والقوة والتوجيه والتأديب من الزوج لزوجته، تأديبا ينفعها ويعينها على طاعة الله ولا يسبب خطرا. والله جل وعلا أمر بالتعاون البر والتقوى، قال سبحانه: وتعاون البر والتقوى. وقال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضها أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، هذا من باب الأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتناصح امر واجب، امر لازم، وهكذا امر معروف انه منكر امر لازم، مع الزوجه، مع زوجه الاب، مع زوجه الاخ، مع الاخوات، مع البنات. لكن من تستطيع تاديبها تؤدبها، كالزوجه والبنت والولد، تؤدب الجميع ادبا، يرجعهن عن يرجع الزوجه عن التساهل بالصلاه، يرجع الولد، يرجع البنت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم الصلاة للشرع واضربوها لأهلها. فالأولاد يضربون إذا تخلفوا عن الصلاة وهم أبناء عشر، يضربون على ذلك سواء كانوا ذكورا أو إناثا، لأن هذا مما يعينهم على طاعة الله ومما يسبب لهم المبادرة إلى الحق. فعلى وليهم أن يأمرهم بذلك ويضرب من بلغ عشرا على ذلك ضربا غير مبرح، ضربا يعين على طاعة الله، ضربا يشجعهم على الخير ولا يكون في خطر. وهكذا له أن يضرب المرأة يؤدبها إذا تساهلت، إذا خاف نشوزها على ربها، فكيف إذا تركت الصلاة؟ فالصلاة أعظم إذا لم يجد فيها النصح وتوجيه ودعوة إلى الخير، فله أن يضربها ويؤدبها ضربا غير مبرح حتى تصلي، حتى تقوم بهذا الواجب العظيم. فإن أصرت ولم تستقم وجب جوابها، لأن من ترك الصلاة كفر، تكون الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله من ذلك. فالتي لا تصلي تكون كافرة نعوذ بالله، يجب فراقها بكلية. وهكذا الزوج الذي لا يصلي وامرأته تصلي لا تبقى معه، بل يجب أن تفارقه وأن تطلب الطلاق، لأنه لا يجب إبقاؤها معه ولا يصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل ومن يكون مشرك ترك الصلاة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقوله عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. فالحاصل أن الصلاة أمر عظيم وهي عمود الإسلام، فلا بد من التأديب عليها من الزوج لزوجته، من الوالد لولده، والأخ لأخيه الذي صغير، حتى يستقيموا على الصلاة حتى ولو كانوا دون البلوغ كابن عشر وابن اثنتي عشرة من الأولاد والإخوة يؤدبون ويعلمون ويجهون الخير. والزوجة يجب أن تؤدب على هذا الأمر العظيم حتى تستقيم حتى تحافظ على الصلاة. فإذا أصرت على ترك الصلاة فحينئذ يجب أن يفارقها، كما أنها إذا أصر زوجها على ترك الصلاة يجب أن تتركه وتذهب إلى أهلها حتى يتوب توبة صادقة أو يفرق بينهم الحاكم الشرعي. نسأل الله في جميع الهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل ويقول: ماذا نفعل مع امرأة هجرت زوجها في الفراش منذ حوالي 7 سنوات ولا ترضى أن تكلمه أو تسأل عنه إذا كان مريضا؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه حالة سيئة نسأل الله العافية، ولكن هو إذا كان راضيا عنها سامحا عنها فلا بأس، وإلا فالواجب عليها طاعة زوجها وعدم هجره إلا من علة شرعية. فإذا كانت هجرته لأن ترك الصلاة، هجرته لأنها تبين يجب كفرها وردت عن الإسلام بسبب الدين والاستهزاء بالدين، أو هجرته لأنه ما قبل فقطها ولا يعطيها حقها، هذه لها حق في ذلك. أما إذا كان هجرته بدون أسباب فهذا لا يجوز لها، فيجب عليها أن تؤدي حقه وأن تسمع وتطيع له في فراشه وغيره، وله أن يطالبها بذلك، وله أن يرفع أمر الله إلى الحاكم الشرعي أو إلى أبيها أو إخوتها حتى يقوم عليها بما يجب، إن لم يصل معها على شيء من المال وله. أما إذا عرضها بشيء من المال واستقامت الأحوال فالحمد لله. الحاصل أن هذا يختلف، فإن كانت هجرته لكفره وضلاله أو سبه الدين أو تركه الصلاة أو كونه لم يعطيها حقها ولم ينفق عليها فهي معذورة. أما إذا كانت هجرته لغير أمر شرعي فهذا يعالج الموضوع إما بالمال وإرضائها بالمال، وإما بواسطة أبيها وإخوتها أو بواسطة المحكمة، أو يطلقها ويعطيها الله ورث منها. الأمور تعالج، إذا كان الهجر بغير حق تعالج إما بالطلاق وإما بغير الطلاق ما يستطيع، وتأثم هي إذا كان هجرها بغير حق عليها أن تتقي الله وعليها أن ترجع إلى طاعة زوجها بالمعروف وأن تؤدي حقه. إذا كان قد أدى حقها وليس هناك موجب لهجرها نسأل الله لها جميع الهداية. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات، يبدو أنها من ليبيا، نسيت أن تذكر اسمها. لها جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: حدث مرة أن رأيت أختي أثناء الوضوء تغسل الوجه مرة واحدة وليس 3 مرات، وكذلك الأذرع مرة واحدة وليس 3 مرات، فسألتها لماذا مرة واحدة فقالت لي: إن ذلك سنة وليس بفرض، فهذلك صحيح وهل هو جائز؟
نعم، الواجب مرة. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ 3 مرات، فالمرة واجبة فرض لا بد منها. أن يغسل وجهه مرة في الوضوء، يتوضأ ويستشفع مرة، يغسل وجهه مرة يعمه بالماء، وهكذا الذراعان يعمه بالماء مرة مرة، شرع 10 مرة مع الأذنين، ويغسل رجله يعمها بالماء اليمنى مرة واليسرى مرة، هذا كافي إذا عم العضو بالماء كله. والمرتان أفضل، إذا غسل العضو مرتين، والثلاث أكمل وأفضل. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب يغسل 3 من 3، إلا امرأة تمسح مرة واحدة مع الأذنين. وأما الوجه واليدان والرجلان فكان في الغالب صلى الله عليه وسلم يغسلها 3، كل عضو 3 مرات. وهذا هو الأكمل والأفضل. فإن غسلهما مرتين أو بعض الأعضاء مرتين وبعضها 3 مرات أو بعضها واحدة وبعضها مرتين وبعضها 3، كل هذا لا بأس به الحمد لله. لكن غسلة واحدة هي الواجبة، مرة واحدة يتوضأ ويستشفع مرة واحدة، يعم وجهه بالماء مرة واحدة، يمسح ويغسل ذراعيه كل ذراع بغسلة واحدة، يعني يعمه بالماء من أطراف الأصابع إلى المرفق، يعني يعمه بالماء حتى يرفعه في العظم، وهكذا اليد اليسرى هذا مجزي، وهكذا الرجل يعمها بالماء من الكعبين إلى أطراف الأصابع ويغسل الكعبين مجزي، ولكن إذا أعاد مرة ثانية أفضل، وإعادة ثالثة يكون أفضل وأفضل.
جزاكم الله خيرا. تقول في قاعة الامتحان يكون معي في القاعة زميلاتي لا يعرفن الإجابة وأقوم بمساعدتهم، فهل يعتبر هذا العمل نوع من الغش وبالرغم من أن القصد مساعدة زميلاتي؟ جزاكم الله خيرا.
هذا يرجع إلى النظام والتعليمات المتبعة لديهم، إذا كان النظام والتعليمات تسمح لك بمساعدة الزميلة فلا بأس، وإلا فلا تساعديها، لأن المقصود معرفة فيها فهمها وحفظها للمواد التي تدرسها. فإذا كانت التعليمات لديكن تمنع من ذلك فلا تعلميها حتى يتبين فهمها وعلمها. أما إذا كانت التعليمات لديكن أن الزميلة تساعد زميلتها فيما قد يخفى عليها فلا بأس.
جزاكم الله خيرا. تقول عندنا عادة موجودة في بلدتي، وهي عند تقديم الأظافر نقوم بدفن الأظافر في الأرض ونقول يا تراب اشهد يوم الحساب، فما هو رأيكم؟
لا أصل له. لو رمت الأظافر قصاصة لا بأس، لو رمتها في الأرض أو مع القمامة لا حرج، أما دفنها في الأرض لا تطلب لا ترى شريم هذا لا أصل له، هذا من البدع التي لا أصل لها.
جزاكم الله خيرا. تقول أنا أحب قراءة القرآن وخاصة عندما أقوم بأعمال المنزل وفي كل الأوقات أحيانا، ولكن أثناء الدورة الشهرية أجد نفسي بدون شعور يردد لساني آيات من القرآن، وكذلك أقوم بالاستماع إلى الأشرطة أثناء الدورة الشهرية، فهل في ذلك حرج؟
لا حرج في القراءة في أعمالك أعمال البيت من طبخ أو غيره لا حرج، وكذلك لو قرأت وأنت في حال الحيض أو النفاس فالصواب لا حرج في ذلك عن ظهر قلب، لأن الحيض والنفاس ليس مثل الجنابة، الجنابة مدة قصيرة تغتسل ويقرأ، أو كان مرة تغتسل وتقرأ، لكن مدة الحيض تطول مدة النفاس تطول، الصواب أنه لا حرج في قراءة عن ظهر قلب. وإذا احتاجت إلى نفس المصحف من وراء حائل لمعرفة أخطائها وغلاطها فلا بأس. أما سماع الأشرطة فلا حرج فيه بكلية عند جميع أهل العلم، لا حرج في سماع الأشرطة أو سماع من يقرأ في إذاعة القرآن أو في المجلس يقرأ والآية تستمع والنفس تستمع والجنوب يستمع، هذا لا حرج فيه، حتى الجنوب يستمع، لأن ممنوع أن يقرأه، أما كون الجنوب يستمع لا حرج في ذلك، والحائض تستمع لا حرج في ذلك، والنفس كذلك، الأمر واسع في هذا والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد نصر الدين مصطفى من السودان بعث يقول: خطبت ابنة عمي قبل 5 سنوات، ونظرا لظروف الحياة لم أستطع حتى الآن تكملة أغراض الزواج، فهل في ذلك حرج علما بأن المخطوبة موافقة على هذا الانتظار؟ جزاكم الله خيرا.
لا حرج في هذا، ما المخطوبة موافقة فلا حرج في ذلك،
الحمد لله،
نسأل الله سهل أمركم جميعا
يا الله.
نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: كان لي أخت توفيت قبل 4 سنوات، لكنني كثيرا ما أراها في المنام وكنت أحبها في حياتها حبا كبيرا، هل هناك توجيه؟ جزاكم الله خيرا. يقول لي أخت توفيت قبل 4 سنوات وأنا أراها دائما في المنام، هل توجهونني بشيء علما بأني كنت أحبها حبا كبيرا؟
نعم، نوصيك بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة والدرجات العالية والصدقة عنها جزاك الله خير، كل هذا طيب، وكونك تراها كثيرا هذا من ينشأ عن حبك لها، من حبك لها وكونها على بالك تراها في المنام، هذا لا حرج فيه، إن شاء الله خير لك وخير لها. تدعو لها تستغفر لها تصدق عنها كل هذا طيب. بارك الله فيك. نعم
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين يسأل ويقول: إذا طلبت الوالدة مني بعض الطلبات العادية ورفضت أن أجيبها في ذلك فهل أكون عاقة؟
نعم، الطلبات العادية التي تحتاجها، طلبت منك أن تحضر حاجة المنزل من طعام أو إدام أو غير ذلك، ترك ذلك وعدم طاعتها في هذا من العقوبة. أو طلبت منك أن تذهب إلى كذا لأجل تبلغ رسالة منها إلى أخيها إلى أبيها إلى زوجها في الدكان وأعطيت هذا، يكون هذا أيضا من العقوق. والسمع والطاعة لوالدة في المعروف ولوالد كذلك من البر، والعصيان لهما من العقوق. ولو في الأمور العادية كذلك، لو طلبت منك أن تأتي بحاجة من البيت أو تحضر الغداء الموجود تقدمه في محل الفلاني أو العشاء أو تذهب للضيف بكذا أو تعطي الضيف مطلوب من كذا، كل هذا واجب عليك أن تقوم طاعة للوالد والوالدة، وليس لك أن تعصيهما في هذا. أما إذا أمرات بشيء منكر فلا، إذا أمرات تدخن أو أمرات تأتي له دخان أو خمر هذا لا يجوز لك، لا ليس لك أن تطيعهما في المعصية، إنما الطاعة في المعروف. أما إذا أمرت بشيء مباح أو شيء مطلوب فالواجب أن نسمع ونطيع مع قدرة.
جزاكم الله خيرا. هل تحرم الزوجة على زوجها إذا غاب عنها 6 سنوات في الخارج وليس له أولاد منها؟
لا تحرم عليه، سواء غاب 6 أو أكثر لا تحرم عليه زوجة بغيبته، إلا إذا طلقها أو فسخت منه. إذا طلقها الطلاق الشرعي واعتدت، أو فسخها الحاكم الشرعي ليقول غيبة وعدم بيعرف بحقها، هذا تحرم عليه بالفسخ الشرعي أو بالطلاق الشرعي. أما مجرد الغيبة فالغيبة لا تحرمها عليه، سواء 6 سنوات أو أقل أو أكثر. نعم
جزاكم الله خيرا. سمحت شيخ، هل لكم من كلمة حول هذه الغيبة الطويلة 6 سنوات؟
الواجب على الزوجة يتقي الله في زوجته وأن يحرص على عدم طول الغيبة حتى ولو كان في أمور مهمة، يحرص على طول عدم طول الغيبة، سواء كان في طلب العلم أو في تجارة أو في غير ذلك. الواجب عليها أن يحرص على حفظ زوجته ورعايتها حتى لا تقع فيما حرم الله، وحتى لا يخل بما وجب الله عليه. يحرص على المجيء إليها بعد وقت قصير، 3 أشهر، 2 شهر، 4، 5، 6، يراعي الأمور التي تحول بينها وبين الشر، وتحول بينه أيضا هو وبين الشر، لأنه على خطر أيضا، حتى هو إذا غاب على خطر من وقوع الفاحشة، وهي على خطر أيضا. فالواجب على كل منهم الحرص على أسباب العفة وعلى أداء الحق الذي عليه للآخر، وطول غيبة من أسباب إضاعة العقوق. فالواجب على الزوج أن يحرص على عدم طول غيبة، وعلى الزوجة أن تحرص على مساعدة على هذا الشيء بكلام الطيب والأسلوب الحسن والمطالبة في عدم طول غيبة، أو سفرها معه إذا أمكن سفرها معه إلى محل ما في خطر، سافر معه حتى لا يخل بالواجب عليه، وحتى يحصل الجمع والوئام بينهما على ما يحبه الله وهو سبحانه وتعالى. أما السهل لبلاد الشرك هذا خطأ عظيم، فالواجب الحذر من ذلك، لا سفره وحده ولا سفره معه، كل ذلك فيه خطر عظيم، فيجب الحذر من الذهاب إلى بلاد الشرك، لا في أوقات العطل ولا في غيرها، لأن بلاد الشرك خطرها عظيم من جهة الشرك ومن جهة المعاصي ومن جهة مرض القلوب إلى غير هذا من الأخطار. أما في بلاد الإسلامية أو المحلات التي فيها خطر لعمل ذهب إليه أو لتجارة أو لأمور رسمية، فالواجب عليه يحرص على أن تكون مدة قصيرة أو أن تكون معه في سفرته، حرصا على المصلحات العظيمة التي يحتاجها وتحتاجها هي، وحرصا أيضا على السلامة من كل شر. نسأل الله للجميع الهداية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. أخيرا يقول: هل رفع اليدين بعد الصلاة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، جزاكم الله خيرا؟
لا نعلم لهذا أصلا، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمنعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. هكذا كان يفعل بعد كل صلاة،
اللهم
من صلاة الخمس والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يأتي بهذه الأذكار. وشرع لأمته أن يسبح الإنسان بعدها 33 ويحمد 33 ويكبر 33 في سنة، ويقول 300: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أو يقول 25: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر 25 مرة بعد كل صلاة من صلاة الخمس. هذه قربة وطاعة. ويأتي بآية الكرسي، يقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم بعد كل صلاة من صلاة الخمس. ويشرع له يقرأ: قل هو الله أحد المعوذتين، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس بعد كل صلاة، هذا هو الأفضل. ويكرر هذه السورة الثلاث بعد الفجر والمغرب ثلاث مرات، بعد الفجر وبعد المغرب ثلاث مرات، وعند النوم كذلك يأتي بها ثلاث مرات، كل هذا سنة. أما بعد النفل فلا يحفظ بعد النفل شيئا، ما أعلم أنه بعد النفل كان يرفع يديه، لكن رفع الإنسان بعض الأحيان بأن الرفع من أسباب الإجابة، وهكذا في الدعوات الأخرى إذا رفع هذا من أسباب الإجابة، لكن لا يرفع بعد الصلاة الخمس، لأن ما كان يرفع بعدهما بعدها عليه الصلاة والسلام، وفعله سنة وتركه سنة عليه الصلاة والسلام. وهكذا الجمعة ما كان يرفع إذا سلم من الجمعة، ولا في خطبته إذا خطب الجمعة، ولا في العيد ما كان يرفع، لكن إذا استسقى في الخطبة رفع يديه، فإذا استسقى في خطبة الجمعة أو في أو في صلاة العيد إذا استسقى رفع يديه يطلب الغيث، هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
ورفع اليدين من أسباب الإجابة في المواضع التي لم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، في المواضع التي رفع فيها صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي عنه فيها ترك الرفع. أما المواضع التي ترك فيها الرفع الصلاة الخمس بعد الصلاة الخمس أو الجمعة أو صلاة العيد، هذه لا يرفع فيها لأنه ما رفع فيها صلى الله عليه وسلم، لم يحفظ عنه أن رفع في شيء، لم يحفظ أن رفع يديه في واحدة من صلاة الخمس، ولا بعد فراغ من الجمعة، ولا بعد فراغ من صلاة العيد، والسنة في التأسي بها عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم عليه. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.